صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم، أبرأ إلى الله سيدي منهم مولاي روحي وأرواح العالمين، ومن في الوجود لك الفداء يا أبو علي، وقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء ومضرجا بالدماء يا غريب يا وهو يرفع مشرقا كالبيت فوق الذابل الميادي، يتلو الكتاب بواعظ تخذ القنا بدلا عن الأعواد، لهفي على الصدر وحسين، لهفي على الصدر العظيم، لهفي على الصدر العظيم، لهفي على الصدر العظيم، يشتكي من بعد رشق النيابل رض جيادي يا مخمد لهب العدا كيف انتحت، يا مخمدا لهب العدا كيف انتحت، نوب الخطوب إليك بالإخمادي، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، ليش عاد لكن لكي تقضي عليك صلاتها، زمر الملائك فوق السبع شدادي تبكي تمشي على المظلوم ظنك ما حصل تغسيل. ترى حصل الحسين تغسيلها غسل النال ما حد نال مثله من دموم تسيل. بغسلك شهرت السيوف وتقلب عواده الخيل وتجفن جفن لكن إذا تسمع يتيه الباب. بخمسة لفة والمظلوم جسمه مثل داح الباب ثوب من دم الجاري وثوب فصله لتراب وثوب سهام وينبال وثوب من دم الأحباب بحيرة لفه السجاد ولول الباري من شاء وياها وحنا ظهرا على ابو حسين والله يعلم بحق بدال الجفن لف الضارية ولم الجسد اللي مقطع يا ويلي وجمع وصال عجب من أنسى بقبره شطر شطر لاقل نال جسد لمه وجاب الخان صر الماك ايه والجفن بكبر ويل جسد مجموع. سؤال يا زين العابدين هذا الجسد وين الراس راس على الرمح يتهدوه يا صدورهم يشفون أين الصارخون وحسينا
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. استفاد العلماء من الآيات والروايات أن هناك وسائل كثيرة لوصول التعاليم والأحكام من الله سبحانه وتعالى إلى الأنبياء، فتارة يكون وصول الأحكام والتعاليم من الله إليهم عن طريق إرسال ملك، ينزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله ويبلغه الوحي أو يبلغه أمرا من الله سبحانه وتعالى له، يقول له إن الله يقول لك لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك، أو يخبره بخبر. وتارة يكون وصول التعاليم والأحكام عن طريق مخاطبة الله سبحانه وتعالى للنبي مباشرة. قد يظن البعض أن هذا الطريق لم يحصل إلا لنبي الله موسى، هو الذي خوطب من قبل الله مباشرة وكلمه الله، وهذا غير صحيح. هذا الطريق أيضا حصل لنبينا محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وهذا هو اللي لما تصير للنبي صلى الله عليه وآله حالة وصفت بأنها مثل الإغماء، مو إغماء، لأن المغمى عليه يكون فاقدا للوعي ما يحس بشيء. اللي يحصل للنبي صلى الله عليه وآله مو إغماء، وإنما حالة عبر عنها بأنها مثل الإغماء. هذه الحالة تصير إذا خوطب من قبل الله سبحانه وتعالى مباشرة، مو لما يجيه جبرائيل. لما يجيه جبرائيل يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وآله جلسة العبد بين يدي سيده، ولا تصيب النبي هالحالة. بل قبل أن يأتي جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله يقف مستأذنا، إن أذن له النبي بالدخول دخل، إن لم يأذن له بقي واقفا أو مضى. ولهذا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله مكان يعرف بمقام جبرائيل، وين السياج الأخضر اللي من قبر النبي صلى الله عليه وآله إلى بيت الزهراء سلام الله عليها. أثناء هذا السياج في وسطه، مو يعني وسطه كلش، هني مقام جبرائيل. مقام جبرائيل يعني شنو؟ يعني المكان اللي يقف فيه مستأذنا من النبي في الدخول عليه. الحالة اللي تصيب النبي والتي وصفت في الروايات بأنها مثل الإغماء تصيب النبي لما يصير مخاطبة له من الله مباشرة. في هالطريق تصيبه هذه الحالة ويصير لجسمه ثقل غير عادي، حتى أنه إذا صارت المخاطبة من الله له وهو على دابة، الدابة ما تتحمل جسم النبي صلى الله عليه وآله، فتفرج يديها وتفرج رجليها وتهبط نحو الأرض إلى أن يلتصق بطنها بالأرض. من الطرق والوسائل في وصول التعاليم والأوامر والأحكام من الله إلى الأنبياء الرؤية، وهذا الطريق هو اللي صار بالنسبة لنبي الله إبراهيم الخليل عليه لا بأس ببيان هالفائدة. يقولوا إذا واحد يذكر أي نبي وليد يسلم عليه وعلى النبي والآل. أول شيء يبدأ بالنبي والآل، يقول على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، إلا إبراهيم، إبراهيم هو يقدم، فإن قال عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وارحمنا
به. الرؤية تكون طريق إلى الأمر الإلهي، ويثبت بها التكليف الإلهي إذا كانت من الأنبياء أو من الأوصياء، لأن رؤياهم قطعا صادقة، ما في عندهم رؤية كاذبة ورؤية صادقة، الرؤية منهم صادقة حتما، لهذا تكون مثبتة للأمر الإلهي. يعني إذا يشوف أي نبي من الأنبياء أو وصي من الأوصياء رؤية يستفاد منها أمر من الله بشيء، خلاص هي حجة تثبت ذلك الأمر. أما غيرهم لا، رؤياه ما لها قيمة، ما يثبت بها الأمر والتكليف الإلهي، لأن غير النبي والوصي قد تكون رؤياه صادقة وقد تكون رؤياه كاذبة. بعض الرؤى تكون من الشيطان، بعض الرؤى تكون نتيجة إيحاءات نفسية وهموم أصابت هذا الشخص، وبعض الرؤى تكون نتيجة أكل معين، الرجال ثقل في العشاء تعشى باكر وترس بطن زايد أو أي شيء دسم، هذا يكون سبب إلى أن يرى أشياء. فرؤية غير النبي والوصي قد تكون صادقة، مو كل رؤاه تكون كاذبة، بعض الرؤى تكون صادقة، لكن قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. الرؤية اللي يحتمل فيها أن تكون صادقة وأن تكون كاذبة هذه ما لها قيمة، ما لها حجية، لا يثبت بها شيء من الدين. دول اللي قالوا بحجية الرؤية ويريدوا يتمسكوا بها في إثبات معتقدات أو في إثبات أوامر إلهية، رايحين متمسكين بقضايا والقضايا ما تدل على ما يريدون، يعني صايرة منهم مغالطة. مثلا يستدل على حجية الرؤية بقضية أبي ذر، يقولوا أبو ذر وش اللي خلاه يدخل في الإسلام ويعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله؟ السبب هو رؤية، رأى في النوم نبي الله موسى وأمره في تلك الرؤية بالدخول في الإسلام والذهاب إلى مكة وإعلان الإسلام والاعتقاد بنبوة النبي، قال له في نبي ظهر في مكة، روح هناك وشوفه وادخل في الدين الذي يدعو إليه واعتقد بنبوته. وجاء أبو ذر إلى مكة والتقى بالنبي وأعلن إسلامه والنبي قبل إسلامه، فكان معتمد ومستند أبي ذر في الاعتقاد بحقية الإسلام وبنبوة النبي صلى الله عليه وآله وهذه الرؤية، هذه في مغالطة. هل حكي صحيح؟ أبو ذر شاف الرؤية لكن ما كان اعتماد على هالرؤية، من جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله خب في الطريق أكو قضية هوية الذئب مشهورة، ولما جاء طرح عدة مسائل على النبي صلى الله عليه وآله، وبذلك عرف أنه نبي، ما هو معتمد على الرؤية بس، الرؤية حركته، جعلته يبحث، جعلته يأتي إلى مكة ويبقى يشوف هذا الشخص الذي يدعو إلى دين جديد، ولما التقى به طرح عليه عدة مسائل، من خلال إجاباته عن هذه المسائل عرف أنه نبي. أو مثلا يقولوا وهب اللي صار من أنصار الحسين سلام الله عليه، هذا كان على دين النصرانية، وإيش اللي خلاه يدخل في الإسلام ويعتقد بإمامة الإمام الحسين سلام الله عليه ويصير وياه ويوطن نفسه على نصرته وعلى بذل مهجته بين يديه؟ يقولوا رؤية. شنو هالرؤية؟ قالوا هو الروايات تذكر أنه رأى نبي الله عيسى في النوم وأمره بالدخول في الإسلام وبالاعتقاد بإمامة الحسين سلام الله عليه وأمره بنصرته والجهاد بين يديه. هذا الحكي صحيح، مذكور في كتب السيرة، مذكور في كتب السيرة أنه رأى هذه الرؤية. لكن هم مذكور في السيرة بعد في نفس الرواية شيء، هذاك الشيء هو اللي خلى وهب يعتقد بإمامة الإمام الحسين وخلاه يدخل في الإسلام وخلاه ينصر الحسين ويبذل روحه بين يديه. مر الحسين سلام الله عليه بركبه في المكان الذي يسكنون فيه، وقت اللي مر أم وهب كانت موجودة، أما وهب ما كان موجودا في الوقت الذي مر فيه الحسين سلام الله عليه. وكانوا يشتكون من القحط، ما عندهم ماء أصلا. الرواية تقول اقتلع الحسين سلام الله عليه صخرة فنبع من تحتها الماء. لما جاء وهب، الإمام الحسين سلام الله عليه واصل مسيرة، لما جاء وهب قصت أمه عليه ما حصل من الحسين سلام الله عليه من هذه المعجزة التي ظهرت على يد الحسين سلام الله عليه، عرف وهب أن الحسين رجل متصل بالله سبحانه وتعالى. دي المعاجز يعرف أنها ما تظهر إلا من نبي أو من وصي، والمعجزة الكل يقول بأنها طريق صحيح لثبوت النبوة ولثبوت الوصاية والإمامة. فالرجال ما اعتمد على الرؤية وإنما اعتمد على هذه المعجزة التي حصلت من الحسين ونقلتها له أمه. شاهد الرؤية طريق لثبوت أمر الله سبحانه وتعالى بشيء إذا كانت من نبي أو من وصي. الآن إبراهيم الخليل عليه السلام رأى في النوم رؤيا وعرف من تلك الرؤيا أن الله سبحانه وتعالى يأمره بذبح ولده إسماعيل. هذا الأمر يسموه العلماء بالأمر الامتحاني. الأمر الامتحاني مو أمر يكون المأمور به مطلوب من الشخص، وإنما يكون الغرض منه امتحانه. يمثلوله بهالمثال، لو واحد عنده صديق ما يدري هذا الصديق أكو عنده وفاء وعنده وقفة وياه وقت الحاجة والشدة، لو لا وقت اللي تصير حاجة عنده ويقع في شدة ما يكون منه وقفة معه أصلا، فيريد يعرف حال هذا الصديق، يقوم يقول أعطيني فلوس سلفني. فهذا أمر قاعد يطلب منه شيء، هو مو محتاج للفلوس وما له غرض بها، رجال بخير عنده ما يتعيش به فمو محتاج للفلوس، غرضه بس أنه يعرف حال هذا الصديق. إذا مد يده إلى مخباه وقال له تفضل، عرف أنه هذا
وفي عنده وقفة وقت الحاجة. أما إذا صار يتحجج ويجيب له أعذار حتى لا يعطي يتبين لأنه مو صاحب وقفة في وقت الحاجة والشدة. هو من يطلع الفلوس يقول له لا خلاص أنا ما أبغى، أنا كنت بس أبغى أشوف يعني. هذا يسمون أمر امتحاني. خب بالنسبة لله سبحانه وتعالى صحيح في أمر امتحاني، لكن مو الغرض منه أن يتعرف الله سبحانه وتعالى على حال ذلك الممتحن، هذا ما يمكن في حق الله سبحانه وتعالى. الآن نقول أمر الله إبراهيم بذبح ولده إسماعيل وكان هذا الأمر أمرا امتحانيا، هذا مو معنى أن الله سبحانه وتعالى يجهل حال إبراهيم وأراد أن يعرف حاله بأمره بذبح ولده. الأمر الامتحاني يصير من الله سبحانه وتعالى لكشف حال ذلك الممتحن للناس. الله سبحانه وتعالى يعلم بأن إبراهيم وصل إلى مقام عظيم، وصل إلى حد تقديم أمر الله سبحانه وتعالى على كل شيء، حتى لو كان الأمر أمر بذبح ولده، هذا حتى هذا الأمر هم يمتثله ويطيعه. عنده الصبر على طاعة الله وامتثال أمره واصل إلى هالحد، حتى لو أمر بذبح ولده هم يقوم بذبح ولده امتثالا لأمر الله. الله يدري بوصوله إلى هذا المقام، لكن الناس تجهل وصول إبراهيم إلى هذا المقام. وأكو أشياء ما يفيد فيها الحكي، يعني الآن لو يجي نبي من الأنبياء الموجودين في زمان إبراهيم، أكو أنبياء في زمان إبراهيم غيره، لو يجيهم واحد من هالأنبياء يقول لهم ترى إبراهيم واصل إلى هالمقام، حتى لو الله يأمر بذبح ولده إسماعيل هم يفعل، ما يصدقوا يعني. هذا حكي ده. فأكو أشياء لازم يعني يصير شيء في الخارج يشاهدوه الناس حتى يصدقوا به، الحكي ما يفيد. فأمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم بذبح ولده من أجل أن يظهر للناس أنه يقدم أمر الله على كل شيء، حتى لو كان المأمور به شيء صعب بالنسبة إليه. ذبح الولد يعني مو شيء بسيط على الإنسان، حتى يفعله طاعة وامتثالا لأمر الله. وفعلا قصة إبراهيم على ولده إسماعيل الرؤية، إسماعيل أيضا ظهر في هذه القضية استسلامه لأمر الله وتقديمه لأمر الله على كل شيء، فقال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهالأمر ده مو محتاج إلى صبر درجة ضعيفة، محتاج إلى صبر بدرجة قوية. وشرع إبراهيم في تنفيذ الذبح، تل إسماعيل للجبين كما ذكر القرآن، فلما أسلما وتله للجبين، تله للجبين يعني أضجعه بحيث يجعل جبينه ملاصقا للأرض، وأخذ السكين ووضعها على رقبته وشرع. وإذا بالنداء وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني الشيء اللي كنا نريد صار، احنا كنا نريد ان يظهر للناس وصولك الى هذا المقام، مقام تقديم امر الله على كل شيء، وهذا الان هالغرض تحقق. هذا كان من الابتلاءات التي مر بها. طبعا قضية مفصلة، احنا بس نبقى نتحدث من خلالها عن شيء. هذا كان من الابتلاءات التي مر بها إبراهيم، وبعدها نال الإمامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. هذه كانت ابتلاءات مر بها إبراهيم، منها الابتلاء بذبح ولده إسماعيل، وهذا كان من الابتلاءات العظيمة. القرآن قال إن هذا لهو البلاء المبين، بلاء واضح، ده مو شيء سهل على الإنسان أن يذبح ولده. زين، فإذا إبراهيم نال الإمامة بعد أن حصلت له هذه الابتلاءات التي أظهرت للناس أنه يقدم أمر الله على كل شيء. هذا هو نبي ورسول قبل هذا، مر بهالامتحانات التي تبين أنه قد وصل إلى هذا المقام. تالي نال الإمامة. شلون ينال الإمامة؟ واحد مقضي عمره في اتباع هواه، وتالي هم في كثير بعد، يعني هذا في زمان الجاهلية والشرك، وتالي لما صار دخول في الإسلام بحسب الظاهر في كثير من الموارد يقدم هواه على أمر الله سبحانه وتعالى. نبي الله إبراهيم ما نال الإمامة إلا بعد ما مر بهالامتحانات اللي تبين أنه وصل إلى هالمقام. شلون يعطى هذا المقام وهذا المنصب لمن يقدم هواه على أمر الله سبحانه وتعالى؟ وصار فداء لإسماعيل بذبح عظيم، نزل جبرائيل بكبش من الجنة، ذبح مكان إسماعيل. هناك ذبيح آخر فدي أيضا، وهو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله، فدي بمئة من الإبل في قضية مفصلة أيضا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا ابن الذبيحين، يعني بالذبيحين إسماعيل وعبد الله. هناك ثالث فدي وهو الحسين سلام الله عليه، فدي بإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله. الرواية تقول نزل جبرائيل على النبي وكان على فخذه الأيمن سبطه الحسين، وعلى فخذه الأيسر ابنه إبراهيم، فقال له جبرائيل إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك لست أجمعهما لك، فافدي أحدهما بالآخر. يعني لازم ينقبض واحد من الاثنين، أنت اللي تختار يا رسول الله. فقال رسول الله لجبرائيل يقبض إبراهيم، فديته للحسين، فقبض إبراهيم بعد ثلاثة أيام. ثم تقول الرواية وكان النبي صلى الله عليه وآله بعد هذا إذا أقبل إليه الحسين عليه السلام ضمه إلى صدره وقبله وقال مرحبا بمن فديته بابني إبراهيم. يأشر إلى هالحادثة وهالقضية الشيخ حسن الدمستاني عليه الرحمة، يقول بابنه قدما فداه، كان يؤذيه بكاه وهو في المهد رضيع، بابنه قدما فداه وهو ذو الشأن الرفيع. ثم يقول ليته اليوم يراه وهو في البوغى صريع. يا رسول الله، اللي كان بكاؤه يؤذيك واللي فديته بابنك إبراهيم ذبح كما يذبح الكبش، وترك على وجه الأرض جثة بلا رأس، ترك ثلاثة أيام ما جهز، ابن سعد جهز أصحابه الذين قتلوا وصلى عليهم ودفنهم وترك الحسين وأهل بيته وأصحابه على وجه الأرض أجساد بلا رؤوس، إلى أن جاءت نساء بني أسد قاصدات إلى المشرعة، رأينا أنوارا تتساطع من المعركة، أقبلنا إلى المعركة رأينا تلك الأجساد على وجه الأرض بلا رؤوس، فمضينا إلى أزواجهن باكيات معونات، رحنا قصدنا المشرعة وجينا المعارة، شفنا جسد مرضوض وتركنا حياة، أوصالك الهم قطعا وتسطع أنوارا، مقطوع حتى خنصرا من كف اليمين، وحسينا بالشمس مرمي على الوجه عريان مسلوب، وقلب العدو من شوفته ينفت ويذوب، مطعون بضلاع الباب سهم مصيوب، يما رضيع ونضين هذه جثة حسن، ويما ولد مثل البدر جسمي تلالة، كثر الطعن والضرب ما غير جمال، تنحص جروحا مقنطر على شماله، الله يساعد قلبها الفقدة الاثنين، وشفنا شباب على الثرى شفوفا خضيب، مذبوح لكن ذبحته قريب، الله يعين الفقدته وراحت غريب، ما ظنت بين العريس والذبح يوم، وفتت مرايرنا يا بطل يم الشريف، مصروح لكن ذبحته والله فجيع، حتى من الزندين شفينه قطيعة، صاحب علم جنة وسلالة هاشمية، أقبل رجال بني أسد إلى المعركة رأوا تلك الأجساد احتاروا في أمرها لأنها بلا رؤوس، بينما هم كذلك وإذا بفارس قد طلع عليهم، قال لهم لما لوقوفكم حول هذه الأجساد؟ خافوا أن يكون عينا لبني أمية، فقالوا جئنا للتفرج، اختنق بعبرته سالت دموعه، قال اطلعوني على من طوت عليه ضمائركم، انا علي بن الحسين جئت لدفن والدي، فلما عرفوه اقبلوا اليه يعزونه، وارتفعت النياح والبكاء في كربلاء، كل ينادي وحسينا، خط لهم في أمرهم بالحفر فيها. وأما قبر الحسين فأقبل إلى موضع رفع شيئا من التراب فبان قبر محفور، ثم مشى نحو جسد أبيه انحنى على ذلك الجسد المعظم وقد انهدت أركانه ينادي وأبتر، أراد أن يرفعه عن الأرض فصارت أعضاءه تتساقط. قال يا بني أسد علي ببارية، جيء له ببارية صار يجمع تلك الأوصال المقطعة، جاب لقطعة بارية وجمع أوصالا ونفع سعين العمى ودنا قشا حط بوسط قبره وتخاصر وانحنى وشمع بنحرة والضما شفنا مكفنين في بواري من عقب ما تبقى ثلاثة أيام ما غسلوه ولا دفوه في كفن.
يا مجهز حسين كل الموروين عن جثته جان شلت النبل زين، يا مجهز حسين كل القبر وين عن جثته جان يا سجاد عمك وصلت يم الشريعة وجسمه رفعت إيقنها يا عم بيدي دفنت لكن بلا راس عزج وليدين يم جهز حسين كل القبر وين عن جثته جان شلت انت بالفين صاحت يا سجاد كل بالاكبار شلت يا صاحت يا سجاد قل بالأكبر شلت يا عم عن واهج البار قل دفنت قلبي تفطر وقبر الولد صار عد رجلين حسين الختام وجاسم يا عم ما قدرت اشوفه والله فجعني معايا نجفوفه وجاسم يا عم ما قدرت اشوفه والله فجعني معايا نجفوفه شرت زلوفا كلهم بلا روس بس لا تنشدين يم جهز
حسين كل القبر وين عن جثته جان كل
يا ميتا ترك الألباب اللهم صل على محمد وآل محمد إلهنا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبني فرج عنا يا الله اغفر ذنبنا يسر أمرنا من كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة اللهم اقضها المؤسسين تقبل اللهم أعمال موسع اللهم في أرزاقهم اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بحق علي كربلاء زين العابدين وإلى أرواح موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان الفاتحة مع الصلوات.